أنتم على تسعينات اف ام. الحياة فيها اتجاهات كتير، أوقات بيكون عندنا الاختيار نمشي في أي اتجاه، وأوقات تانية بيكون في اتجاه واحد هو اللي لازم نمشي فيه عشان نوصل، بس للأسف مش دايما بنلاقيه، عشان كده هندور عليه مع بعض. تابعوني أنا ريهام نيازي في برنامج اتجاه إجباري على تسعينات اف ام.
اتجاه إجباري مع ريهام نيازي كل يوم ثلاث الساعة 5:30 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على أحلى مستمعين مستمعي إذاعة تسعينات أف أم في كل مكان. معاكم ريهام نيازي وحلقة جديدة من اتجاه إجباري. عاملين إيه؟ وحشتوني جدا طبعا من الأسبوع اللي فات للنهاردة. وعاملين إيه في الجو ده؟ امبارح الحقيقة كان مش طبيعي، كان الجو صعب جدا والطرق كانت مأساة. يا رب كده اليوم يكون عدى عليكم بسلام ومر على خير، وتكونوا روحتوا بيوتكم أنتوا والولاد بخير وسلام. والحمد لله النهاردة هو بدأ يتحسن، يا رب يكمل على كده لحد الآخر. احنا النهاردة الحقيقة اخترنا موضوع مهم جدا يهم ملايين الناس في مجتمعنا، والحقيقة كمان الموضوع ده ليه تأثير سلبي كبير جدا على المجتمع. طبعا كلنا ملاحظين زيادة نسبة الطلاق في المجتمع في السنوات الأخيرة بصورة غير طبيعية وغير مفهومة. الإحصائيات بتقول إن عندنا كل 2.5 دقيقة حالة طلاق، فبالتالي أصبح عندنا ملايين من المطلقات وملايين من الأطفال المتأثرين والمتضررين الحقيقة من هذا الطلاق. الأسباب كتير، ما بين مشاكل وضغوط اقتصادية، ما بين اختيار الخاطئ، التسرع، يعني تعددت الأسباب والنتيجة واحدة. وللأسف أعلى نسبة طلاق بنشوفها هي بين الشباب الصغيرين، بيمثلوا أكتر من 80% من حالات الطلاق، وده نتيجة إن مفيش إدراك واضح لدور الراجل ودور الست في منظومة الزواج، وعدم إدراك كل طرف منهم لدوره ده خلى إن كل واحد فيهم بينادي ويطالب بحقوقه وهو مش عارف إيه واجباته ولا بيقوم بيها علشان ينجح المنظومة دي. بالتالي مع كتر الضغوط بقى والمشاكل وعدم القدرة أو القابلية على التعامل مع المشكلات دي، وعدم التأهيل الكافي برضو للتعامل معاها، والتركيز طول الوقت على السلبيات اللي في شريك الحياة ومحدش فيهم عايز يقدم أي تنازلات، بالتالي بنوصل في الآخر لمرحلة الطلاق أو الانفصال. طيب اتطلقنا وانفصلنا وارتحنا، المفروض ان المشاكل تخلص ونرتاح وخلاص والدنيا تبقى لطيفة. لا، ده ما بيحصلش، لان بعد الطلاق للأسف بتحصل مشاكل لا حصر لها بين الست والراجل، يمكن اكتر مما كانوا متجوزين. وفجأة الاتنين اللي كانوا في وقت من الاوقات بيحبوا بعض ويموتوا في بعض دول بيتحولوا لشخصيات تانية مختلفة تماما، بينسوا كل حاجة حلوة كانت بينهم ويبدأوا يقطعوا في بعض، وكأنهم في ساحة قتال وحرب، وكل واحد وكل طرف عايز يكسب المعركة بأي طريقة، وللأسف الضحية بتكون الولاد. وده اللي أنا عايز أتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة، الخلافات والمشاكل اللي بتحصل بعد الانفصال وأثرها على الأطفال والأولاد. الحقيقة المشاكل كتيرة، يعني حدث ولا حرج، بداية من مشكلة الرؤية والاستضافة لتوفير المسكن المناسب، للولاد هيعيشوا فين في حالة ان الأب والأم الاتنين اتجوزوا زواج تاني، لمشكلة النفقة، يعني مشاكل كتير. والحقيقة ان في بعض الرجال بيتفننوا ازاي يقهروا الست ويكسروها ويذلوها، وكمان الحقيقة برضو ان في بعض الستات مفترية وصعبة وبتتفنن ازاي يعني تنغص على الراجل عشته. الوضع ده على فكرة والمشاكل دي ما هياش جديدة على مجتمعنا، يعني دي احنا بنعاني منها من زمان جدا، من ايام فيلم اريد حلا لو تفتكروه، الست فاتن حمامة والست امينة رزق ومشهد المحكمة المشهور ده اللي ما حدش يقدر ينساه. ولكن نظرا لان حالات الطلاق زادت قوي زي ما بنقول، فالظاهرة دي بقت اوضح، والمشاكل كمان بقت يعني اكثر عنفا وغلا كده، وفيها نوع من الانتقام. هنتكلم أكتر ونتناقش في اللينكات الجاية، بس خلونا الأول قبل ما نطلع فاصل نشوف رأي حضراتكم في سؤال حلقة النهاردة اللي بيقول ما هي أكثر الخلافات التي تحدث بعد الطلاق. طبعا بشكر كل أصدقائنا اللي شاركوا معنا وتفاعلوا مع سؤال الحلقة. عندنا آية بتقول لو طرف منهم طلع مش أصيل ومش ناضج وعقله صغير بيتحول للأوحش، دي حقيقة. سالي بتقول أعتقد العند بينهم بيوصلهم لخلافات في منتهى التفاهة وبتزعج أولادهم. نصر بيقول العند بيجعل التافه فيهم يخلق مشاكل على أتفه الأسباب. فعلا العند من أهم الأسباب اللي بتأدي المشاكل كبيرة قوي بعد الطلاق. نشوة أكيد بتكون دايما خلافات قلة أصل. عندنا مين كمان؟ عندنا رانيا بتقول الحل في مشاكل الطلاق لازم يكون عن طريق المحكمة ويكون في قوانين جديدة تحافظ على حقوق المرأة. احنا عندنا المجتمع ذكوري والقانون غير عادل. ملك العند بيدمر ويحولهم لوحوش والأولاد هم اللي بيدفعوا الثمن حقيقي يا ملك. نصر راشد بيقول لو الاثنين عاقلين يقعدوا بعد الانفصال وياخدوا قرار في كل حاجة مشتركة في حياتهم، موقفهم من الأولاد والمسائل المالية، وبكده يحصل انفصال بهدوء من غير ما يأثر على الأطفال. معاك حق يا نصر. ناهد بتقول لو في أولاد تبقى النفقة ومصاريف الأولاد والرؤية، ولو ما فيش أولاد يبقوا ارتاحوا، يبقوا أراحوا واستراحوا. فعلا يا ناهد، هي المشكلة الحقيقية بتكون في وجود الأولاد. بشكر طبعا كل اللي بعتولنا وتفاعلوا معانا، وإن شاء الله نتناقش على مدار اللينكات الجاية في هذه المشكلة ونشوف إيه أكتر الخلافات اللي بتحصل بعد الطلاق وإزاي نقدر إن إحنا نتغلب عليها. تقدروا تكلموني على 0147-27894 أو تبعتولنا رأيكم على صفحتنا على فيسبوك هاشتاج اتجاه إجباري. هنطلع فاصل سريع وراجعين على طول.
من كم سنة لليوم قديش تغيرت يا مرايتي، من كم سنة لليوم أنا كم مرة خسرت يا مرايتي، من كم سنة لليوم قديش تغيرت يا مرايتي، من كم سنة لليوم أنا كم مرة خسرت يا مرايتي، ياللي بتعرفي حكايتي، انت بتعرفي شو شفت وبتعرفي من شو خفت، كم مرة بوشك وقفت قلتلك عيد نهايتي يا مرايتي، ياللي بتعرفي حكايتي، زهقاني من كل الدني، تعباني مدري شو بني، كل يوم عم عايش وسني، معقول هيدي نهايتي.
انتوا لسه بتسمعوا اتجاه اجباري مع ريهام نيازي على تسعينات اف ام.
ورجعنا مرة تانية وبنتكلم النهاردة عن الخلافات اللي بتحصل بعد الانفصال او الطلاق. بصراحة وإحقاقا للحق يعني الست هي اللي بتتحمل أكبر قدر من المعاناة في الموضوع ده، هي الخاسر الأكبر والأولاد بيكونوا هم الضحية للانفصال أو الطلاق. لو بصينا الأكبر وأهم وأول مشكلة بتحصل بعد الطلاق وبتواجه السيدة المطلقة هي النفقة. بنلاقي إن الراجل عادة في أغلب الأحيان يعني ما بيرضاش يدفع النفقة بسهولة، فبالتالي الست بتضطر تروح لسيادة القاضي، بتروح ترفع قضية علشان تاخد حقها اللي هو النفقة اللي من حقها هي وأولادها. الحقيقة هي بتشوف الويل علشان تلاقي مبدئيا محامي ثقة يقف جنبها وينصفها ويجيب لها حقها، وبتشوف الويل في إجراءات التقاضي نفسها، وبتقضي وقت طويل في المحاكم يعني بالسنين علشان تاخد حقها، معاناة ومرمطة وبهدلة وذل، وفي الآخر المبالغ اللي بيتحكم بيها الحقيقة شيء مهين جدا ومبالغ زهيدة جدا، يعني اللي بتاخد 200 جنيه واللي بتاخد 400 واللي تبقى محظوظة قوي يتحكم لها ب1000 جنيه في الشهر، أكل وشرب وسكن ومصاريف تعليم هي وأولادها. طب يعني إزاي؟ إزاي أسرة مكونة من أم وأطفال اتنين أو تلاتة يقدروا يعيشوا بالمبالغ دي؟ طبعا استحالة. خلوني أعرض عليكم بعض النماذج كده اللي عانت وما زالت بتعاني من مشاكل ما بعد الانفصال. يعني عندك اللي يقعد حابس مراته مثلا 7 سنين في البيت معلقة، ممنوع تخرج، ممنوع حتى تبص من الشباك، والأكل يروح لها هي وولادها كده، وهي ما تقدرش تتحرك ولا تخرج بره البيت لتأديب، مجرد إنها يعني تجرأت وطلبت الطلاق فهي لازم تتأدب. وبعد السنين دي كلها لما قدرت إن هي تحصل على حقها في الطلاق، هذا الرجل يمتنع عن الإنفاق عن ولاده ولا عنها ولا حتى يسأل عنهم، وهي تضطر تنزل تشتغل بال 14 ساعة في اليوم علشان تكفي مصاريفهم. البنت اللي تكلم أبوها في التليفون تقول له يا بابا أنا جعانة مفيش في البيت أكل وماما معهاش فلوس، يقول لها تصرفي، يقول لها كلي أي حاجة، يقول لها أبعت لك أكل عشان يسكتها وما يبعتش ويسيب ولاده جعانين. الأم اللي تضطر تسافر وتشتغل برا وتسيب ولادها مع أهلها علشان تصرف عليهم، وتكون النتيجة إن ابنها يحاول الانتحار لأنه شايف إن أبوه وأمه تخلوا عنه ومحدش بقى بيحبه، واللي يطلق مراته عشان جالها كانسر ويرميها عشان مش عايز يتحمل مصاريفها هي والولاد، واللي ولاده يبقوا عايزين يشوفوه يقول لهم لو ماما ما دفعتش فلوس التاكسي ما تجوش أحسن، واللي يسحب الولد من مدرسته الخاصة وينقله مدرسة حكومة عشان بس ينكد على الأم ويذلها ويضايقها، واللي يزور عشان يطرد طليقته بولادها اللي هم ولاده من الشقة، في إما تروح بيت أهلها بالعيال دي يا إما تبقى في الشارع. وفي للأسف أمهات لجأوا فكروا إن هم يحطوا ولادهم في ملجأ علشان على الأقل يلاقوا يأكلوا ويشربوا ويلبسوا، يعني الأب والأم يكونوا على قيد الحياة والولاد تتحط في ملجأ. متخيلين كم المأساة والقهر والذل اللي فيه ستات بيشوفوه؟ الحقيقة قصص كتيرة صعبة ومؤلمة، بس أصعب قصة مرت عليا وأنا بحضر الحلقة دي كانت لطفل كان مريض بالقلب، والأب برضو عندا في الأم وانتقاما من الأم عشان هي طلبت الطلاق امتنع عن الإنفاق عليه وعلى علاجه. فكانت النتيجة أن الابن ده بيروح كل يوم المدرسة ويرجع منها ماشي، لأن ما فيش فلوس للبس ولا للمواصلات، ما فيش أكل عدل، ما فيش علاج ولا رعاية صحية. فيا حبيبي الولد مات على بعد 200 متر من المدرسة وهو في الطريق، وبعدها طلع الحكم بالنفقة وبس، كان خلاص بعد إيه الولد راح، والأب اللي كان بيدفع آلاف الجنيهات للمحامي وفي إجراءات التقاضي عشان بس يكسر الأم ويذلها بقى واقف كده ماسك الحكم في إيده بيبكي بدل الدموع دم على ابنه اللي راح. طب ما كنت دفعت الفلوس اللي انت صرفها على على القضايا والمحاكم دي لابنك وعالجته وأنقذت حياته. الحقيقة العيب كتير كلها غير أخلاقية بتتعمل لمجرد العند والانتقام من الأم اللي بتبقى حياتها للأسف عبارة عن دايرة لا تنتهي من العذاب والذل والمهانة. والغريبة أن الراجل ده ممكن يروح يتجوز عادي ويفتح بيت جديد ويخلف تاني ويبتدي حياة من أوله جديد ويصرف على الحياة الجديدة دي، ولكن يجي عند مطلقته وولاده منها ويقول معيش ويدعي الفقر. يعني بيشوف طبعا أن الحياة الجديدة أولى بالفلوس، فكرة الحي أبقى من الميت كده، وأنه يعني كأنه عايز يدفن الزواج الأول ده بكل متعلقاته حتى لو ولاده كمان عشان يتفرغ للحياة الجديدة. واللي يحزن أكتر ويبين قد إيه مستوى التدهور في الأخلاق وفي القيم اللي وصلنا له، لما أهل الراجل اللي هم أخواته وأمه وأبوه اللي هم جدود الولاد، يعني بدل ما يقولوا له عيب لازم تتحمل مسؤوليتك وما ينفعش تبهدل ولادك حرام، يشجعوه ويساعدوه أنه يتهرب من مسؤوليته وما ينفقش عليهم، ويتأمروا كلهم لمجرد أن هم يعاقبوا الأم للأسف الشديد، والضحية بتكون الولاد اللي ما لهمش أي ذنب في الحياة غير أن هم جم نتيجة اختيار خاطئ وزيجة فشلة. أنا بحس إن الأب اللي لو جاز علينا إحنا نديله لقب أب، يعني اللي بيتعامل بالأسلوب ده في الحالات اللي من الشكل ده، ده بيقرر إنه يطلق الست بولادها. يعني هم فعلا من لحظة الطلاق الولاد بيبقوا ولاد الست دي وبس، هو ولا بيصرف ولا بيشوفهم ولا حتى بيسأل عليهم، بيمسح الصفحة دي من حياته تماما. ده في أبهات يعني ما تعرفش شكل ولادها، ممكن لو شافوهم في الشارع ما يعرفوهمش لأن هما بيقعدوا بالسنين ما يعرفوش عنهم حاجة ولا يسألوا عنهم. حقيقة شيء فعلا لا يصدقه عقل. ده الحيوانات ما بتعملش كده مع أولادها، عمرها ما تتخلى عن أولادها ولا تضحي بيهم بالطريقة دي. أنا طول ما أنا بحضر للحلقة دي مستغربة وفي أسئلة كتير قوي بتدور في ذهني، يعني إزاي في أب يجيله قلب إن هو يدفع رشاوي عشان يغير في تحريات، يزور في أوراق رسمية، يدفع مصاريف للتقاضي وللمحامي قد كده، ولا إنه يدفع الفلوس دي لأولاده؟ ليه؟ يعني دول لحمك ودمك، ولا هو الانتقام بيخلي الواحد يفقد آدميته وإنسانيته في لحظة؟ هي حاجة مش قادرة أستوعبها، والحقيقة بتدينا مؤشر لأن في خلل كبير حصل عندنا في المجتمع، شيء صعب، شيء يقلق، محتاج أن احنا ننتبه له ونحاول نلاقي له حلول علمية بأسرع وقت ممكن، لأن الظاهرة دي استمرارها حقيقي بيشكل خطر على استقرار مجتمعنا. خلونا نطلع فاصل كمان ونرجع تاني إن شاء الله نكمل كلامنا في اللينك الجاي، خليكم معنا.
انتوا لسه بتسمعوا اتجاه اجباري مع ريهام نيازي على تسعينات اف ام.
ورجعنا مره تانية، برحب بحضراتكم من جديد، وبنتكلم النهارده عن الخلافات والمشاكل اللي بتحصل بين الست والراجل بعد الانفصال. معانا على التليفون دلوقتي استاذه رشا النضر، المحاميه سابقا واللايف كوتش حاليا، تكلمنا عن المشكله دي ونعرف منها ازاي ممكن نتغلب عليها ونحلها. مساء الخير استاذه رشا.
مساء الخير، ازيك يا ريهام؟
الحمد لله تمام، منوراني ومشرفاني في اتجاه اجباري.
ميرسي ليكي يا ريهام.
أستاذة رشا، عايزين نعرف بسريعا بس كده، إيه أكتر المشاكل من وجهة نظر حضرتك اللي بتشوفيها بتحصل بعد الطلاق بين الراجل والست، وتأثيرها إيه على الست وعلى الأولاد؟
طيب خليني بس الأول كده في دقيقة هنقول حاجة، عشان هو ده اللي بيوصلنا دايما للطلاق. طبعا إحنا في الأول يعني أكيد ما فيش حد نفسه إن أي بيت أو أي أسرة توصل لنقطة الطلاق، تمام؟
طبعا.
خلينا نقول إنه لو أنت يا ريهام أو أنا أو أي حد داخل مشروع أو عايز يسوق أو عايز يفتح بيزنس أو عايز يعمل أي حاجة في حياته، بيعمل إيه؟ الأول بيعد نفسه، بيهيئ نفسه للخطوة اللي هو اللي هيعملها دي، تمام؟ يا ترى كام حد فينا قبل ما يتجوز هيئ نفسه، دور إزاي أنا داخل دلوقتي علاقة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال عليه ميثاق غليظ، إزاي إحنا داخلين على العلاقة دي أو على المشروع ده، إحنا هيئنا نفسنا إزاي وأهلنا نفسنا للخطوة دي إزاي؟ في مثلا في بلد زي ماليزيا من كام سنة كده كانت نسبة الطلاق فيها 33%، دلوقتي بقت نسبة الطلاق 8%. إيه اللي هم عملوه؟ حاجة وهي دي ممكن هتخلينا تنور لنا كده حاجة في حياتنا. ماليزيا عملت إيه؟ ماليزيا راحت طلبت من كل اتنين عايزين يروحوا يتجوزوا أو مقبلين على الزواج، يعني إن هم ياخدوا رخصة اسمها رخصة الزواج. إيه الرخصة دي؟ إن هم بيروحوا مركز كده تأهيل وتعليم وتهيئة للجواز. بعد ما بيروحوا المركز ده بيحصلوا على الرخصة ويلا تعالوا هنتجوز. ده عمل إيه؟ ده قلل نسب طبعا الطلاق. طيب إحنا لو اتكلمنا انه احنا، طب احنا دلوقتي نعمل ايه يا ريهام؟ احنا خلاص احنا اوريدي الحياه باظت بينا، الدنيا بقت مستحيله، مش عارفين نكمل مع بعض، احنا وصلنا خلاص لنقطه الطلاق. طيب احنا عشان نوصل وصلنا خلاص للنقطه دي، طب ازاي نحول طلاقنا ده لطلاق إيجابي أو طلاق ناجح. طيب هو في حاجة اسمها كده أصلا في الدنيا؟ مفيش حاجة اسمها طلاق ناجح. إيه يا جماعة طلاق ناجح؟ هو أصلا هو لو كان ناجح ما كنا نجحنا في الجواز. لا، هو في طلاق ناجح لأن ربنا بقى بيقول في الحتة دي إيه؟ بيقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
مظبوط.
يعني تسريح بإحسان، كلمة تسريح بإحسان دي يعني طلاق في ود في احترام. طيب هو في طلاق في ود وفي احترام؟ ان احنا بعد ما بنتطلق بنقعد مع بعض بنشوف هو احنا بنتطلق ليه، ايه الهدف من الطلاق؟ احنا بنتطلق عشان نخلص من المشاكل اللي حاصله بينا، من الضغوط النفسيه، من الصراعات اللي كانت جوه البيت. طيب بالزبط. احنا وصلنا للي احنا عايزينه، احنا اتطلقنا. طب بعد ما اتطلقنا هنكمل بقى صراعات وخلافات ومشاكل وحرب وحرب نوويه ويلا في المحاكم ونودي بعض في داهيه؟ طب يبقى احنا اتطلقنا ليه؟ ما كنا عملنا كده واحنا قاعدين في بيوتنا وخلاص وفضلنا
مثلا ابدا مشاكل بمشاكل، بس خلينا في تحت بيت واحد وخلاص.
بالظبط. فبيقول لك يعني انت اذا قابلت التحديات دور على اهدافك. انت هدفك من الطلاق ايه؟ احنا كنا بنطلع من العلاقه دي لانها علاقه سامه، علاقه مش مظبوطه، في مشاكل كتير بينا في البيت، فبدل ما الولاد يتربوا في الجو المؤذي ده لا خلينا نطلع عشان ما نطلعش جيل مشوه نفسيا. احنا عايزين جيل سوي نفسيا.
بالزبط.
ودايما الام تقولك لا الولاد، ودايما تسمع الجمله دي من الناس كلها هم بيتطلقوا، تحسي ما شاء الله يعني الناس عاقله وحلوه هي. طب انتوا بتقولوا احنا عايزين لا الولد لما يعيش في جو كله مشاكل احسن له، احسن بكتير انه يعيش بين اب وام مش مع بعض في بيت واحد بس بدون مشاكل. طيب حلو قوي. طيب انت يا ماما وانت يا بابا عملتوا ايه عشان توصلوا للنقطه دي؟ هل انتوا فعلا هيأتوا لولادكم بعد الطلاق جو بدون مشاكل؟ انتوا وصلتوا للطلاق الناجح او الطلاق الايجابي؟ انتوا استثمرتوا الطلاق اللي انتوا وصلتوا له ده في ولادكم ان انتوا تطلعوا ولاد مش مشوهين نفسيا؟
في ناس بتعرف تعمل كده بس الأغلبية للأسف ما بتعرفش تعمل كده. عايزين نتكلم إيه الأثر النفسي؟ أكيد من واقع خبرة حضرتك يعني بتشوفي كيسز من دي، تأثير ده على الولاد إيه وعلى الأم إيه لما بتحصل المشاكل والصراعات دي؟
اتفضلي يا ريهام. أنا لما بتجيلي أم وأب كده بقول لهم طيب إحنا ما بيقولك إذا عرف السبب بطل العجب. لما أقعد معاهم وأعرفهم إن أنتوا لما بتنفصلوا وبتحولوا الطلاق لصراعات ومشاكل ومحاكم والأم بتمنع الأب من الرؤية، إحنا مش عايزين برضو نتحيز للستات.
لا على طبعًا.
لا في برضو طبعًا. ستات بتحرم ابناء يعني أولادها إنهم يشوفوا أبوهم وإن هو يتدخل في حياتهم، وزي ما برضو الأب بيضغط عليها من ناحية النفقة زي ما أنت قلتي في أول البرنامج لأن أنا كنت سمعاكي. في يعني أمهات
بيضغط من كل النواحي يعني نفقة ومسكن الزوجية ويعني
والحضانة والمسكن والحضانة كل المشاكل دي. بنوصل لإيه بقى؟ بنوصل لولد قلقان جداً متوتر جدا، بيخاف، خايف جدا من المستقبل. الولد بي 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 بتوصل ساعات لحالات عزله، الولد بيبدا يقول انا يعني خصوصيتي منتهكه، احنا كل الناس بدات تعرف كل مشاكلنا وكل حياتنا، احنا ملناش خصوصيه. فبيبدا يبعد عن الاهل وعن الاسره وعن العيله وعن اصحابه، بيبدا يعتزل، ممكن يدخل في مراحل اكتئاب. احنا بيجينا ولاد متدمرين نفسيا، متدمرين بمعنى كلمه متدمرين، من يعني خدي بقى عندك من اول لان انت عندك يعني مراحل كتير قوي عشان توصلي لمرحله الاكتئاب. لا احنا بتجينا من اول مرحله لاخر مرحله. طب ده انت لما تعرف ان ابنك يعني انت لما بتطلق انت ومراتك او لما انت بتسيبي جوزك او بتنفصلوا انتوا بيفضل بينكم علاقه، في علاقه موجوده، علاقة
لسه في رابط ما ينفعش يتقطع. ايوه بالظبط
بالظبط. طب انا عشان احافظ على العلاقه دي ايه المفروض اعمله؟ المفروض ان انا كأب انا عليا واجبات ناحيه ولادي زي ما ليا حقوق، يعني ان انا برضو اشوفهم واعرف كل حاجه عن حياتهم، ويبقى ليا برضو حقوق ناحيه ولادي، انا عليا واجبات اقوم بواجباتي ناحيه ولادي عشان اقدر اخد حقوقي. والام نفس الحكايه، هي زي ما بتقوم بواجباتها ناحيه ولادها هي ليها حقوق برضو على طلاقها ان هو يقوم بيها. فاحنا لازم نوصل انه الموضوع ده مقسوم لنقطتين لازم نفهمهم كويس قوي. هو شق يعني احنا اللي لازم نعمله اللي هو الزوج والزوجة بعد الطلاق، هم لازم في دور هم بيقوموا بيه، لازم مش دور بسيط، دور كبير جدا. ودي تحديات، يعني انا بعتبر ان بعد الطلاق بتواجه كل زوجة وزوج تحديات اكبر بكتير من التحديات اللي بتقابلهم وهم جوه العلاقة. على فكرة
صح حقيقي. ليه فكرة الطلاق الناجح اللي بنتكلم عليه والانفصال برقي وبأخلاق يعني
اللي هو الانفصال المتحضر اللي احنا بنقول عليه انفصال
كده.
متحضر، ان هم بيحاولوا يحولوا علاقتهم لعلاقه متحضره تفيد الولاد. فلما يعني انا بقابل التحديات ديت بعد الطلاق، المفروض ان انا وطليقي بنقعد وبنشوف احنا ازاي هنقدر نواجه التحديات ديت، ازاي هنقدر نوصل بولادنا لبر الامان بدون ما يبقوا مشوهين نفسيا. النقطة الثانية بقى على التشريع، ما هو أنا كمان مش هقدر،
مش كل الناس على الدرجة دي من الوعي ومن الرقي وهتعرف تعمل الحكاية دي، فمحتاجين يبقى في إلزام وإجبار بقى من ناحية القانون.
بالظبط، يعني برضو لان مش كل الناس عندها الوعي ده وعندها الثقافه دي. في ناس محتاجه لا يبقى ده الزام ليها، او ده دي رولز او قوانين محطوطه من الدوله عشان تلتزم بيها. عندنا احنا كارثه في القانون بتاع السكن للحاضنه. انت عارفه انه السكن من حق، يعني هو بيوفر لها اي سكن، لو ايجار، لو سكن طبعا مش يعني مش موازي او مش مكافئ للسكن اللي هم كانوا عايشين فيه قبل الانفصال، مجرد انه يتوفر فيه شروط السكن. طبعا بيبقى سكن يعني سيء جدا، المهم ان هو يوفر لها سكن
او بدل السكن. اي بالظبط، وبدل اكام، يعني مبالغ غريبه بنسمعها.
بالظبط كده. تاني حاجه بتبقى كمان ان هي بتتمتع بالسكن ده لمجرد ان ولادها يوصلوا سن 15. بعد سن 15 حتى لو ولادها اختاروا انه يعيشوا معاها، بيتم يعني طردها او انها تطلع من السكن ده. لا، انت مالكيش سكن عند زوج، ولادك تموا سن 15، فتره الحضانه خلصت، فبتضطر انها بتطلع. طبعا دي بتبقى كارثه كبيره جدا بتواجه كل الزوجات او المطلقات في الظروف ديت. طبعا موضوع النفقه انت برضو اتطرقتي لي، بس في نقطة انت برضو ما اتطرقتيش ليها اللي هو مصاريف المدارس. ان الام بتروح هي تسدد الاول مصاريف المدارس، وبعد كده بتروح تاخدها من المحكمة بعد ما تكون هي اوريدي او هي فعلا سددتها.
شيء مش غريب، مش مفهوم، ليه الراجل ما يدفعش؟ طيب دايركت ليه هي اللي تدفع الاول وبعد كده تاخد الوصل تطلع بيه على المحكمة، وعلى بال بقى حليني طبعا على بال ما تتصرف الفلوس دي.
مش دي نقطة مهمة. فده دي كلها ثغرات في التشريع عندنا. لازم يعني أنا شايفة إن في نقط كده في التشريع لازم تبدأ تتغير وتواكب العصر اللي احنا فيه. إنه دلوقتي أغلب الناس في مدارس خاصة بمصاريف، انه يعني انه مثلا مصاريف المعيشه اللي كانت بتقضينا من سنتين ثلاثه دلوقتي ما تنفعش خالص. المبلغ اللي بيتحط او اللي بناء عليه بيتم تحديد المبلغ النفقه، طبعا المعطيات مختلفه تماما. انت عارفه ان احنا دلوقتي بقى في ضغوط حياه، والدنيا انت شايفه الماديات طغت على ازاي، والمصاريف كل حاجه غلت. ففي كده نقطة يعني لازم
يتم مراعاة كل الكلام ده، ولازم يتحط نفقة أو قيمة معينة تضمن حياة أدمية ومعيشة كريمة للولاد دول. على الأقل يبقى في حاجة اسمها نفقة مؤقتة، يعني تتصرف بسرعة لحد ما إجراءات التقاضي تخلص. يعني هي القانون محتاج شغل كتير. وفكرة إنه برضو المصاريف المدرسة الست ترفع القضية كل سنة، أنا برضو دي مش فهمها ليه بتتجدد القضية كل سنة دعوة جديدة.
وساعات بيبقى في متجمد مصاريف المدرسه دي بالسنين، ما بتعرفش هي اصلا تاخدها، هي بتروح تدفعها ومش عارفه تاخدها من الطليق. كل ده مش هنقدر نحله في برنامج ده. دي لازم تبقى حمله مكثفه انه الناس تبدا تبص فعلا ان احنا بقى عندنا مشكله حقيقيه. يعني مشكله حقيقيه ان عدد نسب الطلاق ارتفعت جدا، فاحنا لازم نقلل النسب دي في الاجيال اللي جايه. ازاي؟ زي ما قلت لك الاول، لازم نتهيئ نهايه الجيل اللي جاي.
دورات تاهيليه طبعا لازم.
بالظبط. وبعد الطلاق، طب اوريدي في ناس دلوقتي يقول لك طب احنا اوريدي اتطلقنا، في نسب مهوله مطلقات ومطلقين، طيب احنا نعمل ايه؟ في دعم نفسي. ما هو يعني في ساعات الزوجة بتقولك طب أنا أوريدي بعد الطلاق، أنا ما فيش بيني وبينه أي يعني تواصل، أو مش عارفة أتواصل معاه، أو مش عارفة أتفاهم معاه.
هنا يدخل القانون،
دعم نفسي
ويدخل القانون. لازم
لازم يبقى في تدخل من الناس اللي عندها خبرة، من الناس اللي حتى الناس لو تقرأ كتب إزاي أنا أحول طلاقي ده لطلاق ناجح، طلاق حضاري، طلاق إيجابي. يعني انا شايفه ان الولاد ولادنا يستاهلوا مننا ان احنا نتعب
طبعاً.
عشان نطلع جيل
سوي.
يعني سوي نفسيا، جيل مش مشوه، مش ما عندوش مشاكل نفسيه زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي في المدارس وعلى مستوى الولاد من في كل الدنيا حوالينا. يعني
بشكرك يا استاذه رشا، شكرا جزيلا.
ميرسي
جدا نورتيني وشرفتيني في اتجاه جبالي.
شكرا ليك يا ريم. شكرا
باي باي. مع السلامه. زي ما سمعنا المشكلة حقيقية يا جماعة كبيرة، وفعلا زيادة الظاهرة دي بتشكل خطر كبير على مجتمعنا وعلى استقراره. احنا خلاص وقتنا بيخلص، بتمنى في نهاية الحلقة دي كل اللي بيسمعوني اي حد سرقاه سكينة العند والانتقام ياريت يفوق ويعرف ان الحياة ممكن تخلص في ثانية، وممكن بعد ساعة ما يبقاش موجود في الحياة ويقابل ربنا، وربنا يسأله عن الأمان اللي عنده اللي هي أولاده. أي أب بيسمعوني أرجوكوا راجعوا نفسكوا، خلاص عفى الله عما سلف، ابدأوا صفحة جديدة بدوا فيها مصلحة ولادكوا على مشاكلكوا وحافظوا عليهم وعلى سلامهم النفسي. أي اتنين وصلوا لمرحلة ان هم خلاص مش قادرين يكملوا ولازم ينفصلوا، أرجوكوا انفصلوا برقي وأخلاق، وبرضو فكروا أول حاجة في مصلحة ولادكوا. افتكروا البعض أي حاجة حلوة وركزوا على الإيجابيات اللي عند كل واحد فيكوا، وحاولوا تكونوا أصدقاء مش أعداء عشان خاطر أولادكوا. ربنا ينور بصيرة كل الأباء والأمهات ويهديهم للي فيه الخير لولادهم ويحفظ كل الأولاد يا رب. احنا للأسف وقتنا خلص كالعادة بسرعة جدا، اتبسطت قوي اني كنت معاكم، يا رب الحلقة تكون عجبتكم، وإن شاء الله نلتقي يوم الثلاثاء الجاي الساعة 5:30 واتجاه إجباري. باي باي.
مقسومة نصين، أنا زي حاجات كتير متقسمة على اتنين. مقسومة نصين، أنا تلج ونار وشرق وخير، أنا الحالتين. مقسومة نصين، أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي، إيه مدالي ورا نضارتي ضحكة دي ولا دمعتي. أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سني. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي، إيه مداري ولا نضارتي ضحكة دي ولا دمعتي.